أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فللفتنة مناخ تولد فيه، فالفتنة تظهر وتسبقها أشياء، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه الشيخان بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية مسلم فيها زيادة: ويقبض العلم، وفي رواية: ويظهر الجهل. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الهرج القتل. فالفتنة تتسلل إلى العقول والقلوب أو إلى واقع الناس، وتنمو شيئا فشيئا. وأبرز مظهر من مظاهر الفتن كثرة القتل بين المسلمين، وتبدأ الفتنة منذ أن ينقص العمل، وتشتد لما يقبض العلم ويلقى الشح، ويتقارب الزمان بحيث تنزع البركة من الوقت. فمتى وجد العلم والعمل والبركة والبذل استقام حال الناس في دينهم ودنياهم، ومتى رفع شيء من هذا بدأ الخلل. ومظهر الخلل أن تضل الفتن برأسها، فهذا هو مناخ الفتنة. وإذا أردنا أن نتكلم كلاما شرعيا دقيقا مدركين سنن الله عز وجل في ظهور الفتن، وأردنا أن نتلمس الأسباب التي ترفع الفتنة عن الأمة، فلا بد قبل ذلك أن ندرك هذا المناخ. وعليه فإن من أسباب الوقاية والنجاة ورفع الفتنة عن الإنسان من جهة، وعن الأمة والواقع والأرض من جهة ثانية، أمور مجملها يصب في تجفيف هذا المناخ الذي تتولد منه الفتنة، وقد وقع التصريح بذلك في هذه الأسباب على وجه جلي. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة التي بعث فيها ذاك النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، فكما أنه أخبرها بالداء فإنه لم يترك الدواء، فذكر الدواء فأقول وبه أصول وأجول وعليه الاعتماد والتكلان والمستعان أسباب النجاة من الفتنة. أولا العمل الصالح والعبادة والانقطاع والانشغال بها في وقت اشتداد الفتنة. العبادة لها نور ويتمم نورها العلم، والفتن تغشى الأمة كقطع الليل المظلم، وفي وقت الظلمة نحتاج إلى البصر، فإن استوى الناس في البصر ووقع المبصرون في الفتنة أو وقع بعض المبصرين في الفتنة فإن أصحاب البصيرة بمنأ ومنجاة منها. أما الدليل على أن العمل من أسباب النجاة من الفتنة فهو كثير، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. علامة الفتنة، ومن أراد أن يعلم هل أصابته الفتنة فلينظر إلى تقلبه، يصبح على حال ويمسي على حال، وهذا الشيء الذي لم يدركه حذيفة أخرج البخاري أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظر. فالذي لم يدركه حذيفة أدركناه، والذي لم يره رأيناه. فقال عما لم يدركه، وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الماجد، كجمر أو قال كحجر تحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي منتفخا، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان لا أبالي أن يكن بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. الذي رآه أن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، والذي ينتظره تقلب الأحوال، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يبيد مؤمن تقبض الأمانة من قلبه يبقى لها أثر، فيبقى أثرها مثل أثر اللون على اليد. أرأيت الميكانيكي لما يغسل يديه يبقى أثر يسير، هذا هو الوقت أثر اللون، ثم ينام النومة فيصبح أثر الإيمان كالمجن حبة الماء التي تكون على يد الفلاح الذي يعمل بالفأس منتفخ لا تراه شيئا. ادعاءات دعوة لا يعرف من الدين إلا ما يوافق مصلحته وهواه، تقلب الأحوال وجعل الهوى هو الأصل. في هذا الحال النبي يقول بادروا أي سارعوا بالعمل الصالح فتنا كقطع الليل المظلم. فمن أراد أن ينجو من كثافة واسوداد الفتن فليهرب إلى العبادة والطاعة. والدليل الثاني ما أخرجه مسلم ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده إلى زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كأن النبي يقول لأزواجه وإن كنتن زوجات وكنتن كاسيات الخير فمن لم تدرك نفسها بالعمل الصالح تأتي عارية منه يوم القيامة. لما أطلع الله نبيه على نزول الفتن فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أول ما ذكر إجراء عمليا وقائيا تدبيريا لإبعاد الفتنة عن نفسه وبيته وخاصته فقال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي، يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9، وكنا 9 من أزواجه بجانب بعضهن بعضا في الحجرات. قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين أي قيام الليل. هنالك الصلة بين ما أرى الله نبيه من نزول الفتن وبين قوله من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. وفي هذا الحديث دليل ظاهر إلى أن النبي كان يرى الفتن ويرى نزولها، كما قال النبي لأصحابه في حديث أسامة بن زيد عند البخاري أيضا لما استشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة قال لأصحابه هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله، قال إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر أي المطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن إن لم يكن ببصره فببصيرته، وصاحب البصيرة من أهل العلم والصدق والإخلاص والعبادة يخاف على الأمة من الفتنة، وإن تكلم فيتكلم ببصيرة، وإن كانت صاحب فراسة فإن فراسته تكاد لا تنعدم أو لا تبطل. والدليل الثالث ما عند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. لما قل انشغال الناس بالطاعة والعبادة في وقت الفتنة وإن الفتنة تهرسهم هرصا وتأخذهم أخذا عن كل خير، كان من فلت منها بتوفيق من الله وفر إلى العبادة كان حاله كحال من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس قديما كانوا يهاجرون من ديار الكفر إلى ديار الإيمان ويتبوؤون ديار الإيمان مع الإيمان فتقيهم من كل فتنة. وأما إن وقعت الفتنة في آخر الزمان بين المؤمنين فلا هجرة من بلد إلى بلد، ولسيما أننا قررنا أن الفتنة في آخر الزمان تصل إلى كل مكان وقامت الأدلة على ذلك وذكرناها فيما مضى، فلم يبقى إلا أن يفر الإنسان من الفتنة إلى العبادة وينشغل بالعبادة، ينشغل بالصيام والقيام وسائر ضروب العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقوامها وعمادها على حب وخوف ورجاء، وتتحقق بوجود وتقرير المحبة في القلب وظهور الأثر على اللسان والجوارح. وهذا الإيمان له سر عظيم، ولله أسرار في خلقه، ومن أسرار الله في خلقه في الفتن أنه مكتوب على جبين الدجال كفارا، لا يمكن أن يقرأ هذه الكتابة إلا المؤمن. هذا سر عجيب. اثنان ينظران، أحدهما يقرأ والآخر لا يقرأ. هذا سر من أسرار الله في قلبه. فالفتن لا يجوز لنا أن نفهمها على ظاهرها، ولا أن نحولها ونصرفها بتأويل، ويجب على عقولنا وقلوبنا أن تستسلم لها كما استسلم قلب وعقل أبي بكر الصديق لخبر الإسراء والمعراج عندما لم تحتمله عقول قريش. ومن أهم ألوان العبادات التي تنفع صاحبها من الفتنة الدعاء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويكثر في قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بكثير من الفتن، فكان يقول: وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من كثير من الفتن، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. بل كان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم معلما إيانا في دعائه لربه أن يقبضه الله تعالى إن كان قد كتب عليه أن يفتن. فأخرج أحمد وغيره الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بقوله: باب التعوذ من الفتن. وأورد تحته حديثا بسنده إلى قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، وأحفوه معناها أتعبوه حرصا لا إيذاء. كانوا حريصين، ومن شدة حرصهم أنهم أتعبوه حتى أحفوه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة سؤال الناس إلى المنبر. لذا من السنة في بعض الأحايين أن يدرس الإنسان على المنبر في غير يوم الجمعة، وذكرت لكم حديث حذيفة لما صلى الفجر وصعد المنبر فأخبرهم عن الفتن حتى حضرت الظهر. وهذا يؤكد أن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه ويعظ الناس ويعلمهم في غير الجمعة. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قال: فسألوه، قال: أنس، فنظرت عن يمين نظرت عن شمال فوجدت كل واحد منهم لافا رأسه بثوبه يبكي. زاد الإسماعيلي قال: خشوا أن يكون أمر عظيم قد وقع به. فقام رجل، وكان إذا لاح الرجال ينسبوه إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر ذلك فصاح بأعلى صوته: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث باب التعوذ: اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار بن ياسر وكان يحمل الناس عند بناء المسجد لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل وعلى كتفه لبنتان قال: ويح عمار، ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. فتنة عظيمة على مسامع عمار. فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. ولذا من أسباب النجاة من الفتنة التعوذ بها واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. أسند الإسماعيلي بسند جيد كما قال ابن كثير في مسند الفاروق عن عمر كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامح ذلك واكتب لي سعيدا، اللهم جنبنا الفتن، جنبنا الفتن، وجنب الفتن أهلينا وأحباءنا وإخواننا وتلاميذنا، وإن كنت قد كتبتنا عندك أن نفتن في ديننا فاقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن الحجاج عذاب من عند الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. ثم يقرأ قول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالاستكانة إلى الله والتضرع إليه وسؤاله بالليل وفي ساعات الاستجابة من أجل الطاعات الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الفتنة لها قوة، وتشغل صاحبها وتبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، تملأ الوقت والقلب والنفس والعقل، فمن فر وابتعد عنها وانشغل بالعبادة فقد عصمه الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدائد والفتن في بدر كما في البخاري ومسلم كان يتضرع ويسأل الله عز وجل، وفي أحد كذلك في وقت الشدائد ينبغي الإنسان أن يفزع إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا إجراء وقائي يحيط الإنسان نفسه بسياج يحول بينه وبين الفتنة، ولكن لا يمنع أن تكون الفتنة تقوم حوله أو تجر إليه من غيره، والإنسان مدني بطبعه. ولذا هنالك إجراءات وقائية أخرى للنجاة من الفتنة، منها العلم، فمتى وصلتك الفتنة وطرق الوصول للعبد الفتنة وإن اعتزل عنها، فإن الإنسان بتوفيق من الله عز وجل إن كان على علم وبصيرة من أمره فإنه ينجو بإذن الله من الفتنة. العلم الشرعي بعامة والعلم بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن آخر الزمان بخاصة من أسباب النجاة من الفتنة. ولذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. وأن تعرف دينك بإذن الله تعالى تبتعد، لكن لما يشبه عليك الأمر ولا تميز الخير من الشر ولا الجيد من الرديء فإن الفتنة تحوم حولك. وذكرت لكم من مناخ الفتنة أن يقل العمل ويغبط العلم أو أن يظهر الجهل. ولذا أخرج البخاري ومسلم بسنديهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وعند الحاكم وابن ماجه من حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك حتى يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فالعلم يرفع من الصدور ويرفع من السطور، وتقوم الساعة على شرار الخلق لا يعرفون الله عز وجل، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، وذكرنا هذا مفصلا في الدرس الماضي. وأما العلم بأحاديث الفتن فهي سبب من أسباب النجاة من الفتنة، والأدلة على ذلك كثيرة من المرفوع والموقوف والمقطوع، أعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام صحبه وكلام التابعين. وما قصة ذاك الشاب الذي هو طالب من طلبة علم الحديث الذي يلقى الدجال ويحتج عليه بالحديث الصحيح وأن الدجال لن يقدر عليه وأنه ازداد بالدجال بصيرا بعد أن نشره قسمين إلا دليلا واضحا على أن من تعلم الحديث وخاصة أحاديث الفتن كان بمنجاة منها بإذن الله. أخرج الإمام البخاري بسنده إلى عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، وكان مما قال فيه يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، والسباخ الأرض الرملية تكون من جهة المدينة من غير جهة الحرة، فيخرج إليه يومئذ من هو خير الناس أو قال من خير الناس. هذا لفظ البخاري عند مسلم زيادة جميلة، وهو خارج قال فيلقاه مسالح الدجال، يلقاه جنود الدجال، الدجال ينزل ويبث الجنود وهو قادم يلقى هذا الرجل وفي رواية هذا الشباب مسالح الدجال، فيقولون له أو تؤمن بربنا، يقولون الدجال، فيقول الشاب ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء، أعرف الله عز وجل، أعرفه بأسمائه وصفاته، أنا على أهل الحديث، أنا ماذا بأهل الحديث، أعرف ربي معرفة شرعية صحيحة قائمة على نصوص الكتاب والسنة. أو تؤمن بربنا؟ قال ما بربنا خفاء. فينطلقون إليه إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله، فيراه الشاب فيقوم خطيبا ويقول يا أيها الناس هذا الدجال الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. نعود للفظ البخاري، فلفظ البخاري يقول فيخرج إليه، أي عند السبخة التي تلي المدينة قريبة تكون المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال هو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، يعرف حديث الدجال. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يجيبه، فيقول الشاب ووالله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أو قال ما كنت أشد بصيرة بك مني اليوم بعد أن قتلتني وأحييتني. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، في رواية فيأخذه ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته وترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيل. أقول ما الذي عصم هذا الشاب من فتة الدجال؟ أنه يعرف القصة التي وقعت معه، وأنه أسقط الحديث على الحدث بعلم وتوفيق من الله، ولم يتكلم ولم يزدد بصيرة إلا بعد أن قتله وأحياه. فالعلم بأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة من الفتن، ولذا لما أخرج ابن ماجه حديث أبي أمامة وهو طويل وفيه ذكر للدجال قال بعض رواته وهو عبد الرحمن المحاربي قال ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان، فحديث الدجال ينبغي أن تنتشر وما زالت إذا كان أحاديث الدجال ما زالت تذكر على المنابر والمجالس فإننا إن شاء الله في وقاية منه، وإن ذهلنا ونسينا ذكره فما أقرب الدجال والدجل إليه. ولذا عند أحمد بسند دجاله ثقات وفيه انقطاع لا تقوم الساعة حتى يذهل الناس أو حتى يذهل الخطباء عن ذكر الدجال على المنبر. أنا ما سمعت ذكر الدجال ولا أدري ما هو الحال. فمما ينبغي لكل عالم ولكل حريص أن يبث أحاديث الفتن في الناس بين الأولاد والرجال والنساء، ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه رؤوس الفتن وقويت فيه المحن واندرست فيه السنن، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة. الارتباط بين العلم والفتن والعلاقة بينهما عكسية، فمتى ظهر العلم النبوي اختفت الفتن، إن لم يكن الاختفاء من واقع عموم الناس فمن واقع من علمها وحذر خاصته منها. الفتن موقعان، موقع يخص الناس وموقع يخص البيئة العامة، فقد يقع الفتن في البيئة العامة ويسلم منها بعض الموفقين الذين حصنوا أنفسهم بالعبادة، قد تصلهم الفتنة ولكن بالعلم بعد توفيق الله عز وجل يكون ذلك سببا لنجاتهم من الفتنة. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى أبي إدريس الخولاني قال إنها فتن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. لاحظ هنالك موقعان الفتنة في الأثر، موقع على الأرض تظهر فيه الفتنة ظهورا بارزا كالبقر، وظهور على القلوب والعقول، فمن كان يعرفها قبل وقوعها عصم منها، ومن لم يكن يعرفها أخذت وتلبست واستقرت في قلبه والعياذ بالله تعالى. من أهم الآثار التي تدل على أن العلم بالفتن وأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة منها ما أخرجه أبو داود في كتابه الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه العزلة بسند صحيح إلى زر بن حبيش قال قال حذيفة بن اليمان لو وددت أن عندي 100 من الرجال لو وددت أن عندي 100 من الرجال قلوبهم كالذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم بالفتنة فلا تضرهم إلى قيام الساعة، ثم لا أراهم ولا يرون. لا تضرهم متى؟ بعد أن يحدثهم، بعد أن يعلمهم. أكبر أستاذ متخصص في الفتن من بين جميع الخلق، فود لو أن عنده 100 قلوبهم مثل الذهب بعيدة عن الشبهات والشهوات، فيصعد الصخرة فيخطب بهم فيعرفهم بالفتن فلا تضرهم، ثم ينصرف عنهم لا يريد جزاء ولا شكورا ولا يراهم ولا يرونه بعد ذلك. فيستفاد مما سبق أن العلم اليقيني، بأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة منها، ويسيء كثير من الناس فهم أحاديث الفتن، ويا للأسف من يتعلم أحاديث الفتن يفهمها فهما بدعيا على غير فهم الصحابة والتابعين، كما سمعتم عن حذيفة وأبي إدريس الخولاني، فإنهم يظنون بما أن النبي قد أخبر عنها فإنها واقعة لا محالة، ويجب أن نقف مكتوفي الأيدي مستسلمين لها. وهذا فهم على منهج أهل الجبر وليس على منهج أهل السنة، فإنما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن لنحذرها، وأخبرنا عن اشتدادها لتقوى عزائمنا واستعداداتنا للوقاية منها. من أراد أن يحمل شيئا ثقيلا يجمع نفسه على الحمل، ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن كما يخبر الوالد ولده إن انتقل من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، فيخبره بما سيشاهد من فجور وعهر وشرب للخمور، لا ليمارس ذلك، ولكن من رحمته به، من رحمة الوالد بولده لكي يتجنبه، وليس من باب أن يستسلم له. فالمهم في الفتنة أن نعلم وأن نحسن جمعها، وأن نميز صحيحها من سقيمها، وجيدها من رديئها، وأن نتعامل معها معاملة أسلافنا على منهجهم وبفهمهم، وأن تتسع العقول والصدور لقبولها، وألا تضيق عن ذلك. فمن علم قدرة الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضق عقله عن قبول خبر. فاحذر من أن تعطل أحاديث الفتن، وافهمها على مقدار ما وردت به النصوص من غير زيادة ولا نقصان، واعلم أن من تعطيلها تأويلها وصرفها عن ظاهرها، فإن الشرع لم يأتي بألغاز تحار فيه العقول، بل جاء بلسان عربي مبين. متى قام العلماء بمهام واشتغلوا وأشغلوا الناس بواجب وقتهم؟ فإن الفتنة تبتعد عنهم بمقدار عمله، فإذا اتسع العمل ووقعت فيه البركة وتوالى العلم وكثر العمل وترسمنا أسباب البركة بتحكيم شرع الله عز وجل وإقامة الحدود، فإقامة حد واحد خير من مطر 40 يوما. فبحصول البركات والثمار وتوالي العمل الصالح والعلم النافع وإظهار ذلك وإشغال الناس بذلك، متى اتسع هذا الأمر قلت الفتن، ومتى قل هذا الأمر كثرت الفتن. ولذا قبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن اشتداد الفتن أخبرنا بأمور مهمة نترسم من خلال ما أخبر أسبابا أخرى فيها نجاة من الفتن. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة تابعي الحديث لعبد الله بن عامر صحابي الحديث: الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهوى عبد الله بن عامر بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا الحديث مهم، وفيه إشارة إلى أن العلماء إذا قاضوا وحذروا ورغبوا ورهبوا ما بعث الله من النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه، جاءت هذه الجملة قبل ذكر الفتنة، لأن بهذا الأمر تقع النجاة من الفتنة. والنجاة ليس للعلماء، وإنما النجاة للدهماء الذين يلزمون غرز العلماء. لا سبيل الإصلاح إلا منهج العلماء، وكل سبيل غير سبيل العلماء دخيل. العلماء هم أصحاب البصيرة، ولما فقد الناس العلماء وبصيرة العلماء في الفتن التهماء ما كاد الناس يخرجون من ورطة إلا وقعوا في ورطات، ولا من ظلمة إلا وقعوا في ظلمات، ولا من فتنة إلا وقعوا في فتن. ولذا لما قال ابن مسعود لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. قال لا أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، فعند ذلك يهلك الدهور. ولذا الناس ثلاثة كما أسند أبو نعيم عن أبي بكر بن وراق قال الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء. قال إذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. فقوام الدين على قيام العلماء به، وأمرهم ونهيهم وتعليمهم وتحذيرهم وترغيبهم وترهيبهم. عند ابن أبي شيبة بسنده إلى هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن المسيب قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ ما هي علامة الفتن؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماء. إذا مات العلماء ذهب الناس، بقي قطعان من الأغنام. ولذا كان قتيبة بن سعيد شيخ البخاري ومسلم لما مات أحمد كان يقول: مات الشافعي وماتت السنن، ومات سفيان الثوري ومات الورع، ومات أحمد بن حنبل وظهرت البدع. وكلكم يعلم ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد في الطبقات، وابن عين في الحلية، عن الحسن البصري قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. من الذي يعرف الفتنة في أثناء قدومها؟ العلماء. فإذا أردت أن تنجو من الفتن فدع عنك الجعاجع والشقاشة والصراخ والنويح والعويل، والزم تقرات العلماء. فلما يموت العلماء تظهر الفتن، وإن وجد العلماء فهم ومن يسير في ركابهم بمنأى عن الفتن، ولا سيما أننا نحتاج إلى الفتن لكثرتها وتعاقبها ولطول أمواجها. وما ينبغي أن يدفعنا واقع عصرنا ونمط حياتنا والثورة العلمية التي بين أيدينا وظهرانينا، ما ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى التعدي على أخبار الفتن وإلى ربطها بالأحداث على طريقة لا انسجام بينهم ولا تعلق بالدليل للحادثة التي ظهرت. إلا الظن والرجل بالغيب، ولم يسبق أن تكلم عالم معتبر بهذا الرب. هذا يستدعي منا أن نحن، فكيف والدنيا قد امتلأت بالإسقاطات والمراهقات والمشاغبات والجهل والخوف بأحاديث الفتنة بفتنة، فأصبحت أحاديث الفتنة بدلت من أن تكون لنا عاصما من النجاة من الفتنة، أصبحت مراهقون يجعلون الكلام على أحاديث الفتن سببا من أسباب تعميقها وتطويل أمواجها وكثرة القتلى والجرحى المصابين بسبب نارها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتابه الاستغاثة وردع البكر: العلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. والذي رأيناه وقد أمررت على مسامعكم اللقاء الماضي كثير من الهذيان، وقلته لنحذره، لا لنحذره بذاته، ولكن لنحذر القواعد التي انطلق منها، ولنحذر في قابل الأيام ما نسج على منواله. العلم الذي نريده علم الكتاب والسنة، أخرج الإمام الدارمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قال علي: من نخرج منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، كتاب الله. وأخرج أبو نعيم أن أبا مسعود الأنصار قال لحذيفة بعد مقتل عثمان: إن الفتنة وقعت، فحدثني مما سمعته. يعني أنت متخصص في الفتن، وقعت الفتنة، حدثني. فقال: أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله. ما دمت على اليقين من كتاب الله تفهم سنة الله فيك، جل ما في الكتاب تصويب وتعميق للمفاهيم والتصورات، وجل ما في السنة تصويب للممارسات. القرآن مليء بذكر قصص الأمم الماضية والفتنة التي لا تتفك عن الإنسان، الدنيا والأموال والشهوات. فالذي يحسن وضع الأشياء في أماكنها لا ينجر وراء الفتنة بشهوة زائلة عارمة طاغية. وصح عند البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت له أبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر، من مخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالم. كتاب الله هو المخرج، لأنه نور وهدى وبصائر، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك السنة النبوية أن نلتزمها ونعمل بها. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. تأمل معي قوله: وأنت فيهم، ولم يقل وأنت منهم. فالنبي وهو ليس بين ظهرانينا، إن حكمنا سنته بيننا كان فينا وهو ليس منا. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض قال فيه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ومن أبرز مظاهر الفتنة قبل القتل الاختلاف والتفرق، فهذا الداء. فكان الدواء عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، قال عضوا عليها فهي واحدة، سنة النبي وسنة خلفائه، عضوا عليها بالنواجذ. ولذا كان الإمام الزهري يقول السنة سفينة نور من ركبها نجا. السبب الثالث من أسباب المنأى والنجاة من الفتنة بعد العمل الصالح، قلنا وضع الإنسان حاجزا بينه وبين الفتنة، فإن الفتنة قد تصله ويحتاج إلى علم، ولكن ينبغي للإنسان ما استطاع أن يحكم البدايات ينبغي للإنسان ما استطاع أن يحكم البدايات حتى تسلم له النهايات. ولذا وردت أحاديث كثيرة في اعتزال الفتنة، فعند أبي داود وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع القطر أو القطر يفر بدينه من الفتن، يهرب. وعند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينهو إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي إليها، من استشرفها تستشرفه، أي من تعرض لها تهلكه، من يشرف على الهلاك. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الناس درجات فتنة، فمن الناس من تنبع الفتنة من بين قدمه، ومن الناس من يركض إليها ركضا وهو الساعي في الحديث، ومن الناس من يمشي إليها مشيا، ومن الناس من هو واقف ينظر إليها، ومن الناس من هو قاعد متمكن لا يبالي بها. فالقاعد خير من الماشي، والماشي الذي تستهويه الفرجة خير من الذي يمشي، والذي يمشي خير من الساعي الذي يسير بشدة. فكلما ابتعد الإنسان عن الفتنة واعتزلها كان خيرا وكان أحب إلى الله عز وجل. إذن من أسباب النجاة من الفتنة العزلة، والنصوص الواردة عن السلف في العزلة كثيرة، والوقت ضيق وتجاوز ذلك إلى القول ما هي العزلة. العزلة مبنية على ثلاثة أمور كما ذكر الخطابي في كتابه العزلة. الأمر الأول ألا تدع الجمعة ولا الجماعة، والأمر الثاني أن تقلل من المباحات وألا تنشغل بالترفيهيات، والأمر الثالث أن تختار الأصحاب، وأن تحسن اختيارهم. وكلما اشتدت الغربة اتسعت العزلة، وليست العزلة أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أن تعتزل مجالس الناس ولا سيما مجالس العبادات والطاعات في الجمعة والجماعات. وفي الحديث: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. وخاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص، فالعالم خواصه تلاميذه، ورب الأسرة خواصه أسرته، وصاحب العشيرة خواصه أفراد عشيرته، وهكذا. فلا ينشغل بالذي لا يقبل الحق، وإنما يحسن أن ينشر الحق الذي عنده في البيئة التي تقبل منه. والعزلة ينبغي أن يسبقها فقه، كما قال ابن سيرين: تفقه ثم اعتزل. ومدار المسلم في عزلته على أمرين: العلم والزهد. ولذا قال علي القاري: وكل منا يرسم العزلة بين عينيه. يترسم كلمة عزلة، يقول علي القاري: العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. والسبب الأخير فيما يمكن أن أتكلم فيه لضيق الوقت من أسباب النجاة من الفتنة: الصبر والحلم. فعند أبي داود من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها. هنيئا له من وقع في بلاء فصبر، فهنيئا له. وعند البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلما ذكر النبي الأثرة التي تكون عند الأمراء وعند الحكام، وأنهم يخصون أنفسهم بالأموال، النبي يقول: اصبروا، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. ولذا من أسباب الفتنة أن نخرج على الحكام بالسيوف وأن نقاتلهم ونحن نزاحمهم فيما هم فيه من نعيم، وإن تبطن ذلك باسم الدين. ولذا لما ذكر النبي الفتن في حديث عبد الله بن عمرو قال في آخر الحديث، وهو سبب رئيس من أسباب النجاة من الفتنة، قال: من بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. لا يكن الاقتتال على الملك والخروج على الحكام باسم الدين سببا من أسباب إراقة الدماء. وما الفتن التي أحاطت بديارنا على فترات متعاقبة في عدة بلاد من عدة الاتجاهات إلا وأخذت هذا المنحى، ونتكلم هذا الكلام ديانة معتصمين بحديث رسول الله، ولا نماري أحدا ولا نطمع بدنيا أحد، نتكلم هذا والله يسمعنا ويرانا، ديانة وامتثالا واعتصاما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في الصحيح مسلم بسنده إلى المستورد القرشي أنه قال عند عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، فقال المستورد أقول سمعت رسول الله يقول، أنا متبصر بأمري ضابط لحفظي منتبه لقولي أبصر ما تقول، قال أقول قال رسول الله تقوم الساعة والروم يومئذ أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص، وفي هذا إشارة إلى عمق في الفهم وإلى معرفة بخصال الشعوب، وأنهم يعرفون بما يمتاز كل شعب، وهذا الذي يسمى علم الاجتماع. فكان عمرو بن العاص من رواده كما في صحيح مسلم، قال عمرو بن العاص لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، في الروم أربع خصال حسنات، قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فترة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. هذا حالهم، أحلم الناس عند فتنة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أوشكهم كرة بعد فترة، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. ثم قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا حال الروم من قديم، وكأن الخصال ما زالت فيهم إلى الآن. والشاهد من هذا الأثر قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنهم لأحلم الناس عند فتنة. فينبغي للإنسان عند الفتنة أن يكون حليما. ولذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن حذيفة قال وكلت الفتنة بثلاثة، بالحاد بن حرير، كلما قامت قمعها بسيفه فإنها إيش قال؟ قال رضي الله تعالى عنه فإنها تصيبه، هذه الفتنة تأخذه. ولذا في وقت الفتنة ما ينبغي أن نتجاوز سنن الله التغيير، وما ينبغي أن نتعجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وينبغي أن نترسم المناخ الذي نشأت وولدت فيه الفتنة، وأن نجفف أسباب ورود الفتنة. أما كلما ظهر باطل أن يقمع بالسيف فهذا يطحن الإنسان طحنا ويوقع الإنسان في الفتنة. يقول مطرف بن الشخير أتى على الناس زمان خيرهم في دينه المسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينه المتأني، خيرهم في دينه الحليم. فغير الحليم تستفزه البدايات والبداءات. قال ابن القيم في من تستفزه بداءات الشر فيقوم إليها يركض ثم يقع على وجهه، يقول هذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه البداءات ويستفز بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العقل، فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عنده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يتثبت حتى يعلم، ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند سطمة البدآت استقبل أمره بعلم وحزم. ما ينبغي كلما جاءتنا فتنة أدهشتنا وأخذتنا بدآتها، ومن وعدنا بشيء انطلى عليه ممن أخذته بدآت الفتنة فزجر عن ذلك بعض تابعي أهل الكوفة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل من أهل الكوفة ليس له هجيرة إلا أن يقول: يا ابن مسعود جاءت الساعة، يا ابن مسعود جاءت الساعة، يا ابن مسعود جاءت الساعة. استفزته المدآت، الريح التي رآها في الكوفة، فكان ابن مسعود متكئا فجلس، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ونحن نعلم الميراث ونقسم الغنائم ونعرف قسمة الغنائم، وفي هذا إشارة إلى أن العلم يمنع، وجود العلم يمنع الشر. قرأت في ضوء اللامع في ترجمة بعض متقني علم الميراث، بعض الفرضيين كان يقول للناس: أنا ضامن لكم أني ما دمت فيكم فإن الدجال لم يخرج، لأن الدجال لا يخرج حتى لا تقسم غنيمة، حتى لا يعرف الناس قسمة الميراث. ولذا نحن قلوبنا وعقولنا تتسع إلى أن علم الميراث سبب من أسباب درء الفتنة على الأمة. هكذا قلوبنا تتسع وعقولنا تتسع لذلك. هذا أمر عند الحركيين والعقلانيين لا يقبلونه، قبلوه أو لم يقبلوه، فإننا لسنا في شك من ديننا. ولذا أن ينفر بعض طلبة العلم فيتعلم علم الميراث ويتعلم فقه الجهاد وتوزيع الغنائم، هذا سبب من أسباب عز الأمة. أسباب عز الأمة كثيرة، ولكن مدارها على علم نافع وعمل صالح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يجعلنا سببا لنصرة الإسلام ونشر سنة خير الأنام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.